المرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بتمضي السنوات ولكن يظل الحنين في قلب العبد تجاه والديه حتى بعد وفاتهما، وبصفة خاصة الأم، لأنها لها ثلاثة أرباع ما للأب من البر، وربك يخلق ما يشاء ويختار طاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها. والارتباط بين الإنسان وأمه ليس هو بالارتباط الذي ذكره فرويد عالم النفس، لا طبعا، نظريته تحتاج إلى نقد، نحتاج في هذا وغيره إلى الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فربنا أودع في العباد عقولا، ركب فيهم فطرة، أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. ربنا تبارك وتعالى قدم بعض الأيام على بعض، بعض الليالي على بعض، بعض الساعات على بعض، بعض الأشخاص على بعض. فالأم أكبر قيمة في حياة الإنسان، القيمة لا تزاحم طبعا مكانة الأنبياء والمرسلين والصحابة الأجلاء، لا طبعا، ولكن كقيمة هي أكبر قيمة. والإنسان قد ينشغل، يكبر سنه، تزداد مشاغله، زواج وأولاد ونحو ذلك ومشاكل حياة، ولكن حنينه تجاه الأم لا ينقطع، بل لو قلت يكون أشبه حتى مع كبر سنه بمثابة الصغير أو الرضيع أو الطائر العصفور تجاه أمه، لا أغالي أبدا في ذلك. ولا الحنين يمنع الإنسان من الاهتمام بالحياة ومشاكلها ومشاغلها، ولا أيضا هذه المشاكل وهذه المشاغل ينبغي أن تقطع الإنسان أو أن تمنع أو أن تقلل من هذا الحنين الذي يعتمل في نفسه. وهي رحمة أودع ربنا تبارك وتعالى في قلوب الرحماء من خلقه. وواهم من يظن أن مع تطاول السنين، مثلا مع كبر السن وكثرة المشاغل، الإنسان ينسى والديه أو ينسى أمه مثلا، أو حتى يفرغ حب الوالدين والتعلق بهما وبرهما في مناسبة كهذه المناسبة، مناسبة عيد الأم. لا، هذا ابتزال لقيمة الأم ولقدرها، ابتزال، وأركز على كلمة ابتزال، لوثة مادية. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد بقيتم وكل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. قيمة الأم أعظم وأجل من هدية تقدم في يوم عيد الأم الذي اخترعوه وابتدعوه في يوم 21 مارس، ثم ننسى حقها بالليل وبالنهار، في الصيف وفي الشتاء، في هذه السنة وفي غيرها. هذه طاعة وقربة يتقرب بها لله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبمناسبة الاحتفال، أنا أريد أن أركز على هذا المعنى. هل وراء كل عظيم امرأة؟ كلمة نرددها ويرددها الناس، لها بعض الشواهد بلا شك. يعني نحن لما ننظر مثلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، وهي خير زوجة لخير زوج، واسته بمالها إذ حرمه الناس، هي التي سيذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي عليه، فيكون منها التثبيت لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله على رباطة الجأش. تقول: والله لا يضيعك الله أبدا، ما شاء الله على الاستنباط وعلى الاستنتاج. لماذا تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، هل مثل هذا يخزيه ربنا تبارك وتعالى؟ هذا هو استنباط أم المؤمنين خديجة، تأخذه رضوان الله عليها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وحدث ما حدث بعد ذلك. فوقفت أم المؤمنين خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة جدا، وقفة جليلة القدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها يكثر من ذكرها، ويقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، ولربما ذبحت له الشاة فيوزع في أصدقاء خديجة. تدخل عليه هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة فهش لمجيئها. لماذا؟ لأنها تذكره بأيام أم المؤمنين خديجة ووفاء العهد من الدين، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا كان الإنسان مع اللحظات الجميلة لا يكاد ينساها لأهلها، فلان علمني وفلان صنع معي كذا وكذا، أنا لا أنسى جميلة. فكيف بأم حملت الإنسان كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، كانت السبب في اندفاعه في معاني الخيرات والبركات في معاني الإيمان. فهذا بلا شك له كل قدر، له كل قيمة. وبالتالي أن يرتفع الإنسان لمستوى هذا الفضل ويؤدي شكر النعمة، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبالتالي محتاجين لأن نقدر الوالدين، وخصوصا الأم في وقت غربة وجهالة صرنا نعيشها. لما ننظر في حياة الأفاضل نجد الكثير والكثير من الصور. يعني مثلا ابن سيرين رحمة الله عليه، والكثير من أهل الفضل، سفيان الثوري من الذي رباه؟ أمه، وكانت أمه قد دفعته لطلب العلم، قال تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنا أكفيك بمغزلي. وخلت تنظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. هذه تربية أم ربت ابنها على معالي الأمور. وبالتالي لا ينتقص الإنسان إذا ما كانت الأم هي التي ربته. عندنا تعبيرات فجة نتداولها ونتناولها وكأنها الحق والحقيقة، يقولون تربية امرأة وتربية كذا، هذا تعبير فج. وإلا فمن الذي ربى سفيان الثوري؟ ده سفيان الثوري صنف وفي نفس درجة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. كان إذا ما يعني تكلم يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد، حيدرة من أسماء الأسد. معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه كان إذا نوزع الفخ يقول أنا ابن هند، ما ينتسب لأبيه، أبوه سيد القوم، أبوه أبو سفيان. ولكن إذا انتسب معاوية يقول أنا ابن هند، هند بنت عتبة. هند بنت عتبة لما دخل عليها البعض وكانت تحمل معاوية ابن أبي سفيان، فقال إن عاش معاوية ساد قومه، قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، بمعنى أنها ستربيه تربية السادة لا تربية العبيد، تربية الرجال، تربية القادة الذين يحملون هم هذه الأمة، يقودونها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيحة الرأي أئمة كثيرين كما ذكرنا عندما ننظر في سيراتهم، من الذي ربى؟ الأمة هي التي ربت وأحسنت التربية. ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك ربيع بن عبد الرحمن، انطلق أبوه في الغزو وفي السفر وترك لأمي 30,000، أنفقت هذه 30 على تربية ربيعة ابن عبد الرحمن، وعاب أمه بعد أبوه بعد أكثر من 20 سنة يسأل عن الابن. كان جنينا في بطن الأم عندما انطلق الأب في السفر، فرجع يسأل عن ابنه، فأشارت إليه الأم بأنه في المسجد. انطلق الأب في المسجد، حلقة كبيرة يحضر فيها الإمام مالك وغيره من العلماء، يتتلمذون على يد ربيعة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن. هل هذه ثروة أنفقتها الأم مثلا بلا خلف، بلا مردود، بلا مرجوع؟ لا طبعا، أنفقتها في مكانها، ربت رجلا عالما من علماء الأمة. الخنساء، لما ننظر في قصة الخنساء، 4 من أولادها قتلوا يوم القادسية. طبعا لما 4 من الأولاد يندفعون في جهاد، لو قلنا وراءهم أم صالحة يدل على ذلك الكلمة التي قالتها، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقل رحمته. انظروا، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمة. تربية أم فذة، هي والإيمان يغير أهله، يغير أصحابه. لما مات أخوها صخر رثته بمئات الأبيات بمعلقة، يعني تستحق أن تعلق في الكعبة ونحو ذلك من الأشياء، وكانوا يتباهون وكانوا يتفاخرون بالشعر وصخر كاظ وغير ذلك من الأشياء المعلومة في تاريخ العرب في الجاهلية. لما مات أخوها صخر رثته بمئات الأبيات. لما مات أولادها 4 قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. فما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا ربت الأولاد على صدر الفرخة وكوب اللبن والتسميات الفارغة، كلها إدلال ما تليق بالرجال، وإلا فهل ينهضون أو يستطيعون مواجهة مثلا يهود وهم يتربون على حياة الطراوة، الفيلم والتمثيلية، الرقصة والمسرحية، التسميات الخليعة ونحو ذلك من الأشياء؟ لا، تربية رجال، تربية فذة، تربية فذة. الأم تدفع أبنائها لبدل الغالي والرخيص في طاعة الله تبارك وتعالى. ولله الحمد والمنة، شاهدنا وعايشنا طرفا من ذلك، ولا يصح أبدا أن نجحد الفضل. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الإمام سفيان لما قال: أرجو أن يجزئ عن الإبن أن يدعو لوالديه دبر كل صلاة، كما يشكر لله ويصلي 5 صلوات يدعو لوالدي دبر كل صلاة، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. لما ننظر في قصة أنس، ما الذي دفع وما الذي رباه؟ أم سويلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، أتت أم سليم بابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: خويدمك يا رسول الله، وكان صغير السن رضوان الله عليه، خويدمك يا رسول الله. ولكم أن تتخيلوا الابن سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ درس، والله إن لم نخدم دين ربنا فلا أقل أبدا من أن نخدم أهل الدين، أهل الإيمان، أن نكون في خدمة العلماء والصالحين من عباد الله، لا أن نكون نقمة عليهم شتم وسب وانتقاص. لا، هذا لا أقول سوء أدب وكفى، لا، المسألة أخطر وأشنع وأشد من ذلك. وإلا فهي أتت بابنها أنس تقول: خويدمك يا رسول الله، فحيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، طال عمره وكثرة ماله وولده رضوان الله. وهو قبل ذلك يعني كان من حفاظ المسلمين، يعني من المكثرين، ممن أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ننظر مثلا في شأن المهاجرين، من الذي ربه؟ أم المؤمنين عائشة تمتدح وهي يعني أيضا لها فضل كبير على الأمة جميع أفرادها، لأنها أيضا مما أن أكثرت رواية عن رسول الله هي وسائل أمهات المؤمنين، يعني لهن هذا التقدير وهذا الإدلال وهذا الاحترام. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. أم المؤمنين عائشة بتنعت نساء الأنصار بأجل النعوت، أحناه على ولد، أرعاه في مال زوج، وهكذا. فأن تكون الأم بهذه الكيفية، وطبعا نحن عندما نتكلم وإلا فانظروا في قصة آدم، يعني حواء هي أم البشر، هي أم البشر، يعني أبونا حواء أبونا آدم هو أبو البشر، هو أبو البشر. ربنا تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع يا أعلى، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على عوج. فاتقوا الله في النساء. الحاصل إن لما ننظر في السير والسنن نجد الكثير والكثير أسماء مع أولادها ذات النطاقين رضوان الله عليها. سيأتيها ابنها في محنته عبد الله بن الزبير، يخاف أن يمثل به جند الحجاج بن يوسف، فتقول له قولتها المشهورة، يعني الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. أنت تخدم طالما أن الطريق يعني كله وضوح، فأنت تخدم على طاعة الله تبارك وتعالى. كن سيمثلون بجسدك بعد وفاتك، الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. كما ذكرت لما نتمثل هذه النماذج سنجد وقفات إيمانية خلف الرجال، سواء كانوا أبناء كانوا أزواج، البنت تقف خلف أبيها ونحو ذلك. المرأة لها كل قدر، لها كل قيمة والعظمة الحقيقية، وإلا في اللفظ وراء كل عظيم من امرأة كان يحتاج والله الوقفة هو الآخر، بمعنى إن ما هي معنى العظمة؟ العظمة لله وحده. ولكن عندما نتكلم على العظمة نتكلم عليها كقدر يعني يتناسب مع ضعف البشر وفقرهم وعجزهم ونقصهم وقلة حيلاتهم. نقول عظيم القبط، عظيم الروم هرقل، هم يسمونه عظيما، هم يعتبرونه عظيما، هو العظيم في نظرهم، يقدمونه على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل بالوصف الذي يلقبونه به إلى عظيم الروم، إلى عظيم، إلى هرقل عظيم الروم. فقد يكون الإنسان عظيما وهو عند الله حقيرا، فهل كل من وصف بالعظمة كان عظيما؟ لا طبعا، لا طبعا. وحتى وإن أحسست بنوع من التقدم على الأمثال على الآخرين، تواضع لجناب الله، من تواضع لله رفع، لا داعي للكبر، لا داعي للغرور، لا داعي للعجب. في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. فلا داعي لادعاء العظمة وأنا العظيم ونادوني باسم، لا، كلنا عبد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولكن أحيانا نقدم البعض على البعض الآخر، هذا هو الذي يقود، هذا هو الذي يحكم، هذا هو العظيم في نظر مجموعته، في نظر قومه ونحو ذلك. وإلا فكلنا من التراب، وأنت إلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، وكل من فوق التراب تراب، ولا يليق بنا إلا تواضع جميل. يعني مالك بن دينار لما دخل على الأشتر يقول له أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، إن أولك نطفة ماذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين أولك وآخرك تحمل العاذرة، فلا داعي للتطاول، لا داعي لادعاء الفخر والحسب والنسب، لا، أنت من التراب وإلى التراب تعود العظمة الحقيقية في طاعة الله، في الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولذلك التعبير وراء كل عظيم من امرأة يحتمل المراجعة هو الآخر، بمعنى الأشياء البشرية هذه ليست سالمة عن النقد وعن المعارضة، وإلا فكم إنسان ولد ولم يرى أما مثلا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم الأبوين، ما الذي رباه؟ جده، يقولون يتيم عبد المطلب، يتيم عبد المطلب، وعلى الرغم من ذلك هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع وأول مشفع، أول من يأتي الجنة، فيقول له خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه. فمن الذي رباه؟ عمه عبد المطلب أبو طالب، ومن قبل ذلك جده عبد المطلب، فهل ربته أمه؟ لا. وبالتالي أن نقول كل وراء كل عظيم امرأة ليس بالحتم واللزوم، لابد من استقامة على شرع الله، حتى لو كانت الأم كذا والأب بهيئة كذا، أنت مكلف، أنت مطالب بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبالتالي حتى لو قصر الوالدان في تربيتك، لا تقصر أنت في حقهما وبالاعتراف بالفضل لهما. فالحاصل هذه القاعدة وراء كل عظيم من امرأة، هل من الممكن خدشها؟ طبعا من الممكن خدشها، وإلا فكم من عظيم لم يجد أما تقف خلفه، وفضل الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد لا تحده الحدود، والخير كله بيديه والشر ليس إليه. المسيح صلوات الله وسلامه عليه أمه مريم من سيدات نساء العالمين، من سيدات نساء، كامل من النساء يعني أربع، وكامل من الرجال كثير، سيدة خديجة وابنتها فاطمة، آسيا بنت مزاحم، وهي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، قال فنفغنا فيه من روحنا، ويعني امتن عليها ربنا تبارك وتعالى بهذا الشرف وهذا التكريم. هي أم المسيح عيسى، أحد أولي العزم من الرسل، أحد أولي العزم من الرسل. فمن الممكن أن نجد وراء الإنسان فعلا امرأة عظيمة، وقد لا نجد وراء العظيم امرأة أو أما مثلا تقف وراءه، قد يحدث ذلك، قد يحدث ذلك، ولكن يبقى وكأن المسألة لما شوهد لها نماذج وأمثلة كثيرة أطلق الناس هذا المثال، وأحيانا يحملونه مثلا على راقص مشهور، يقولون وراء كل عظيم من امرأة، لا، لها ربته على الرقص، وهذا ربته أمه مثلا على الغناء وعلى كذا وعلى كذا، هل هذه عظمة مثلا يفتقر بها؟ إن الإنسان يتربى على معصية مثلا من المعاصي ونفتخر بأن الأم هي التي ربته صار عازفا مشهورا ونحو ذلك، لا، مرد الأمور في هذا وغيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نتكلم فيه، ما هو انظره واحد وراء واحد، هذا عظيم هو المشهور هو المعروف، ما الذي وقف خلفه؟ ما الذي دفعه؟ ربنا تبارك وتعالى عليم حكيم خبير، ولذلك التعامل ينبغي أن يكون مع الله تبارك وتعالى، وأن نطرح المخلوقين من الحسابات، لا يضيع عند الله مثاقيل الذر، حتى وإن كان الإنسان أشبه بالجندي المجهول، أم وراء ابنها المشهور مشهور جدا ملء السمع والبصر هي التي دفعته لهذه العظمة، هي مجهولة، الناس لا يلتفتون لها، لا يبهون لها، لا يعرفون حتى مجرد اسمها. يكفي أن تذكر في الملأ الأعلى، ربنا تبارك وتعالى لا تضيع عنده مثاقيل الذر، عليم حكيم لا تخفى عليه خافية. قال أحصاه الله ونسوه، حتى وإن كان النسيان من البشر، نحن لا نرمي في البحر، لا، نحن نتعامل مع الله تبارك وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أحصاه الله ونسوه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. البعض من جملة الأتقياء الأخفياء، يخفى أمره على أهل الأرض ويعرف في أهل السماء. هب أنني مشهور ملء السمع والبصر، ينظر إلي الناس أن فلانا هذا من جملة العظماء، ما الذي دفعني؟ ما الذي رباني؟ ما الذي أحسن تربيتي؟ السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، الدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد لا يلتفت ولا ينظر الناس إلا لمن يرمي بالسهم، لا والله، أنا إن لم أجد السهم ماذا أصنع؟ تتعطل مصلحتي، لو كان عندي مصلحة تتعطل منفعتي. ففلان الأم هي التي أمدتني بهذا السهم، صحيح تختفي في البيت تؤدي دورا دورا عظيما، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤول عن رعيتها. لما ننظر في أولاد الزبير ابن العوام، من الذي رباهم؟ أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربت رجالا، ده كل واحد بأمة، ما شاء الله، الذي ربه هو الأم. فالدال على خير كفاعله، هل يضيع ثوابها عند الله؟ والله حتى لو جحد الابن، حتى ما هو البعض جاحد، البعض أحيانا لكوني صار مشهورا ينظر لوالدي نظرة الاحتقار، بئس الابن، بئس الابن أن يتخطى الوالدين وأن يتعدى على عظيم حقهما وأن يجحد فضلاهما. والرب يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، كان السبب في وجودك في هذه الحياة، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تجازي الوالدين. والأم كما ذكرت بصفة خاصة، الأم لها قيمة كبيرة عندنا. وكنت في حوار مع التلفزيون الفرنسي وسئلت، كانت أسئلة كثيرة، ومن جملة هذه الأسئلة السؤال عن وضع المرأة عندنا وكأنها ممتهنة بعكس المرأة في أوروبا، وكان السؤال مستفز، السؤال مقلوب، السؤال معكوس. ولذلك المحاورات والمناظرات تتطلب ليس فقط معرفة الشرع وإنما أيضا معرفة الواقع. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه، إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر، إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان أب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت كركبت جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام،
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للالام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعيه بايدي مصريه 100% ومرخصه بوزاره الصحه.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على الام الركبه او عظام الركبه او العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لالام العظام نهائيا. ليس مسكنا للالام فقط، بل هو علاج سريع وامن وفعال. جوينت فليكس يحتوي ايضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي اليك بافضل الحلول لعلاج الام العظام واصابات الملاعب والام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس امن وفعال. المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك اينما كنت. 011 52 156 011 55 437 او 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعلا كيف تطيب الحياة بلا صلاة؟ كيف تطيب الحياة بلا إيمان وبلا دين وبلا خلق وبلا بر بالوالدين وإحسان للوالدين؟ كيف تطيب الحياة بدون ذلك؟ يعني لابد من مراجعة للنفس، بل العظمة التي يدعيها البعض لفلان أو لعلان كيف تكون عظمة مع جحد أمر الله تبارك وتعالى، مع الانحراف عن منهج الله، مع الكفر بخالق الأرض والسماوات، أي عظمة هذه؟ نحن بحاجة لوقفة لمراجعة المصطلحات والكلمات التي نسمعها من هنا ومن هناك. ولا اشترط في وجود طبعا قدر وقيمة للرجال، وتكون المرأة هي المساعدة له في بروز هذا، في قيمته، في قدره، أعانته على ذلك، سواء كانت أما أو زوجة كأم المؤمنين خديجة، وإلا فافتقد أمة صلوات الله وسلامه عليه، ووقفت أم المؤمنين خديجة خلفه تدفعه لكثير من صور البر صلوات الله وسلامه عليه، تثبته، قد تكون بنتا، قد تكون زوجة. وأعود للحديث لما كان الحوار مع التلفزيون الفرنسي، وكان السؤال عن المرأة عندنا وكيف أنها لا تأخذ حريتها، بينما المرأة في أوروبا يعني تعاطت كل الحقوق. كان السؤال مستفز حقيقة، وذكرت لها عدة مسائل. قلت لها الفارق بين المرأة عندنا في الإسلام وبين المرأة عندكم في أوروبا، الفارق بين النسبتين كما بين السماء والأرض. المرأة فعلا مكرمة، لا نحتاج لمزايدة ومتاجرة، لا أبدا، المرأة مكرمة سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختا. لما ننظر نحن في السنن والسير نجد الكثير والكثير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمي بعد أمه على حاضنته مثلا، أن الأم لها ثلاثة أرباع ما للأب من البر. لما المزايدة؟ الأم يعني الإنسان طاعته لها، الرجل طاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها. لما ننظر سواء كانت بنتا، من كانت له ابنتان فأحسن صحبتهما ما صاحبتاه أدخلتاه الجنة. الأخت الزوجة هذه يؤمر وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذه يؤمر بمعاشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. ده كان ابن عباس يتزين لامرأتي، زينة طبعا تليق بالرجال، ويقول والله إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ويتلو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لو تابعنا الأحكام والنساء شقائق الرجال في الأحكام، طبعا يطول الشرح ولا يتسع لا هذا الوقت ولا حتى الليل والنهار لطرح كل الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. فقلت له عندكم صور مخزية حقيقة، يندى لها الجبين، تستحق الشفقة، تستحق الرحمة، وإلا فحرية الابتذال ليست عندنا. الحرية عندنا بتوضع في قالب العبودية، أن نكون عبادا لله، وحينئذ ننال كل الحقوق بإذن الله. الحرية السوية سننالها عندما نكون عبادا لله، وإلا فهذا قد يكون عبدا للشيطان، عبدا لامرأة، عبدا للمال، إلى غير ذلك من صور العبودية المقيتة التي يقع فيها البشر ويظنون أنهم قد نالوا حرياتهم وحقوقهم. بشر يشرع للبشر مثلا، أي حرية هذه؟ هذه يعني عبودية مقيتة، عبودية البشر للبشر. ولذلك قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس لما سأله من ابتعثكم، قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قلت لها في المحاورة البنت عندكم حتى في سن 14 سنة، وأنا ذهبت لبعض البلدان فرنسا وغير فرنسا، لما ذهبت إلى هناك وجدت أمورا غريبة، يعطون أرقام تليفونات للأولاد الصغار، البنت قد تأتي بالبوي فريند بصديقها إلى البيت، والأب ما يستطيع منعه، يمارس مع البنت الفواحش. يقولون حرية شخصية، حرية جنسية، حريات عفنة، كل حرية تحتاج إلى ضبط،
حرية التملك، حرية المرأة، حرية الحرية الشخصية، حرية الرأي والتعبير، كفر. انظروا للعنف الذي يمارس، أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا، وكلها تمارس باسم الحرية، باسم الحرية، تحتاج إلى ضوابط شرعية. ولذلك كثرة من المقيمين من المسلمين في البلدان الأوروبية، يعني أول ما يستشعر أن البنت كبر سنها ينزل إلى مصر مرة ثانية، أو يبعث بالأولاد، أو يبعث، أوضاع لا تطاق، تتنافى مع العقل، مع الفطرة، مع الشريعة، أن يصير الإنسان ديوثا يرى ابنته على مثل هذا النحو. حرية في البلدان الغربية، البنت تحمل، وهم هم عندما يعطون البنت هذا الحق يمنعون الزواج، كما شاهدتم وسمعتم في وثيقة السكان، مؤتمر السكان وغير مؤتمر السكان، ورفع سن الزواج. وسنجد بعض الأذناب، بعض الأتباع ينادون بنفس المناداة، هم يمنعون الزواج الشرعي ويبيحون الزنا، يبيحون ارتكاب الفواحش. قلت لها أنتم تتعاشرون معاشرة الأزواج، هذا أنا شاهدت في إيطاليا وفي اليونان وهنا وهناك، يتعاشرون معاشرة الأزواج ولهم بيت وعندهم أولاد ولا يعتب عليهم أحد، ثم إذا عنا لهم اذهب إلى الكنيسة بعد ذلك لتوثيق الزواج. بعد ما يكبر الابن يكون عنده 14 سنة 15 سنة، يعني لهم بعد هذه الممارسات الفاحشة، هذه الممارسات العفنة، يذهبون إلى الكنيسة بعد ذلك لكي يتزوج منها ويوثقون عقد الزواج في الكنيسة. قلت لها هذه الممارسات وهذه الحريات هي نوع من الابتذال، هي لإضاعة المرأة أو تضيع المرأة. المرأة عندنا مطلوبة، عندكم هي الطالبة، صارت هي الطالبة، لما انحرفت عن منهج الله صارت سلعة تباع وتشترى. شاهدت في الكثير من البلدان الأوروبية النساء يقفن وخصوصا بالليل في الشوارع المظلمة، في الشوارع المظلمة عرض النفس، بل في الفاترينات تعرض المرأة في الفاترينة، والرجل يسير ينتقي هذه ويترك هذه ونحو ذلك. هل هذا تكريم للمرأة؟ نسمي الأشياء باسمها، هذه إضاعة للمرأة، وما كان ربك ناسية، نحتاج للاستقامة على شرع الله. بل حال كبر السن أيضا الإضاعة ما تنتهي، بمعنى أن الأولاد سيتركون أمهم. ولذلك أنتم تقرؤون كثيرا عن المرأة الأجنبية فلانة الفلانية اتخذت كلبا مثلا في البيت لكي يؤنسها في وحشاتها، ليه؟ ما تجد ابنا، ما تجد بنتا، الكل وكأنه طاح هام على وجهه في الأرض، لا يعرف له أما ولا أبا. أي حيوانية هذه؟ وبعد ذلك يفتخرون، وبعد ذلك البعض منا عنده يعني وكأن على رأسه البطح مثلا، لما يسمع المرأة عندكم وكأننا يعني سنعمل ويكون الحبل على الغارب، لا طبعا، سنستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعطي لكل ذي حق حقه، لن نزايد على مكانة المرأة. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعياتها، البر ما ينقطع بموت الوالدين حتى، لا، الإنسان يستغفر الوالدين، يترحم عليهما، يزور قبر الوالدين، سداد للديون، إنفاذ للوصية، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أيضا صلة صديقهما، أبر البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، زيارة القبر. البر ما ينقطع بموت الوالدين عندنا. ولذلك حتى الأسئلة الغريبة التي تنطرح على عيد الأم، ما هو وضع بشري، يعني تأليفات بشرية يعتبرها الكثير من النقص، ده قد ينقلب العقل إلى بار بعد وفاة والديه. بهذا المسلك بيزداد طاعة وعبودية لله ونكتب ما قدموا آثارهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ابن الإنسان من سعي وكسبه، وهو من جملة آثار وعمل الابن يعود لوالديه دون أن ينقص من أجله شيء. فبعد الوفاة ممكن يزداد صيامه، صلاته، صدقته، ذكره لله، تلاوة قرآن، فهذا ينتفع هو به وينتفع به والداه. الحاصل ذكرت لها معاني كثيرة جدا يعني توضح الفرق بين ما نحن عليه من تكريم لشأن المرأة، كما ذكر ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية لأن ينحر هدية ويحلق رأسه، أم المؤمنين أم سلمة هي التي أشارت عليه بذلك رضوان الله عليه، أشارت على النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم صلح الحديبية. ما كانت فتنة هيرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق الهدي وهي شروط مجحفة، شروط مجحفة في ظاهر الأمر عن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم أيها الشيخ الكريم.
بيض
الله وجهك يوم تبيض وجهه وجميع العلماء المسلمين وجميع المؤمنين في بقاع الأرض.
جزاكم الله خيرا.
الشيخ بارك الله فيك، عندي ملاحظة أنك زعزعتني بكلامك الجميل الطيب بارك الله فيك، ولكن الشيخ يقول لك هذا العبد الضعيف من الجزائر الحبيب 4.5 مليون شهيد، وأحيي الشعب مصر الكنانة وعلمها وعلم، ولكن للأسف للأسف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفيتين من الناس إذا صلحوا صلحت الأمة وإذا فسدوا فسد الحكام، ضربنا عليهم خط أحمر من قبل الـ80. تعلم فضيلة الشيخ إن من دول تحت الخلافة الإسلامية أنا كنت ما زال ماشي موجود في الدنيا زوج قرون ولا ثلاثة، حكام العرب حاشا لما يخلاش فيهم من الأمارة والعلا والأمارة والرياس وكل من تحت الخلافة عمرهم لا ولا للمنهج الإسلامي ولا عقدوا عهد مع الله مع رسول، ولهذا شاع الجهل في الأمة الإسلامية، ولهذا هو الغرب الصليبية العالمية راهي تستفز في 1.5 مليار مسلم ويحبوا يعرضوا علينا أفكارهم. ولكن أقول لك فضيلة الشيخ الكريم إن الشريعة الإسلامية هي ضامنة للإسلام كله، ضامنة للخلق وضامنة لكل حاجة.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أنا لم أستوضح بعض كلمات السؤال نتيجة استخدام اللهجات، فلو الأخ المخرج يعني استوضح ما الذي جزاه الله خيرا على ترحيبي بالع. على كل حال جزاه الله خيرا. نعود لموضوعنا، كما ذكرنا ذكرت معاني كثيرة تتعلق بوضع المرأة في دين الله تبارك وتعالى، وطبعا فرق كبير بين التعامل البشري الآدمي والتشريعات البشرية وبين تشريع رب العالمين، الفارق أيضا كما بين السماء والأرض. ولا أدل على ذلك من هذه الوثيقة التي صدرت مؤخرا، وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة، هذه الوثيقة التي سموها بعنوان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإخواننا يعني والله الحمد في الدعوة السلفية رفضوا هذه الوثيقة، الإخوان هيئة الحقوق والإصلاح رفضوا هذه الوثيقة. معنا اتصال من الأخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
مع الشيخ فايز، معك مصطفى مسجد الفتح مرسى مطروح.
أي تفضل.
وحشتنا في مرسى مطروح يا شيخ.
والله وأنا وحشاني مرسى مطروح
والله مسجد الفتح وشيء ذخير الشيخ علي.
جزاكم الله خيرا، تقرئهم السلام أخوي.
أتمنى أن نراك قريبا يا شيخ.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الأخت الحاجة سناء تفضلي. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ممكن اقول حاجة عن المرأة؟
اه طبعا.
عايز اقول بفضل الله والله ما وجدنا الا العزة والعفة والجمال في شرع ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال ولنا حقوق وعلينا واجبات، اذا اقيمت بما يرضي الله كانت السعادة الحقيقية، ولو تذوقوها وربي لحاربونا عليها. والله لم يفرق بين العطاءات الإيمانية بين الذكر والأنثى. يقول جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتاريخ يشهد أن هناك معلمات فضليات للرجال. والله يقول: ولكن الاختلاف باختلاف الذكر عن الأنثى. يقول جل في علاه: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ما منعك أن تتعلمي؟ خذي أعلى درجات العلم، علم يرفعك عند ربك وينتفع بي.
جزاكم الله خيرا. هو شوفوا الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثناه النص والدليل، وليس الذكر كالأنثى. ما المرأة بتصلي والرجل بيصلي، المرأة تحج والرجل زكاة المال، صيام رمضان، توحيد الله جل وعلا. ولكن أحيانا بتفترق الأحكام نتيجة افتراق طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة. يعني المرأة يعتريها الحيض والنفاس والحمل والرضاع مثلا، والرجل ليس كذلك. بل حتى في صفات تشريحية أخرى وجدوا أن المرأة لما بتتعرض لمسألة، مركز العاطفة في المخ هو الذي يعمل، بينما لو تعرض الرجل لنفس المسألة مركز القرار هو الذي يعمل عنده. ولذلك المرأة فعلا عاطفية، ولذلك هي لا تستقل باختيار الزوج. يعني الولي لابد من موافقة الولي، وإلا فأحيانا شاب لربما لعب بعقلها بقلبها كلمات حب وغرام وهيام قد تطيح مع العاطفة. لا يعتد بمثل ذلك، يعني وليس الذكر كالأنثى. فهذه حتى صفات تشريحية بتفرق. ولذلك لما نفرق في الخلافة ونحو ذلك ونقول المرأة تمنع مثلا من أن تكون هي الحاكمة هي الخليفة للمسلمين، نحن لا نمتهن المرأة، لا نقلل من قدرها ولا من شأنها، بل هذا حفاظا عليها لمصلحتها. وما كان ربك نسيا. وانظروا لا أدل على ذلك من هذه الوثيقة التي صدرت معنا اتصال. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سعيد.
عليكم السلام تفضلي.
أولا أنا والدي كان مع حضرتك في 2005 في الحج، وثانيا أنا أول مرة أسمع حضرتك كنا في القائد إبراهيم وكان معايا زوجي، و يعني جزاك الله خير. وعايزة أقول حاجة بسيطة، إن ما في دين ولا في شريعة كرمت المرأة زي ما الإسلام كرم المرأة، والحمد لله على نعمة الإسلام. يعني أنا قابلت ناس كتير وشفت ناس كتير جنسيات مختلفة وأديان مختلفة، يعني ما فيش دين ولا في دولة ولا في مهما بلغوا في الرقي ما هم بيعملوا عندهم غير إن هم يمتهنوا المرأة، لكن الإسلام بيكرمها. وإذا كان يبان في الظاهر إن المرأة مغلوبة على أمرها، ده ببعض الممارسات اللي هم بيمارسها بعض الرجال في الدول عندنا لعدم فهمهم للدين الإسلامي. لكن
صحيح.
يعني هم بس لهن مثل الذي عليهن، يعني سبحان الله العظيم. يعني الحمد لله نعمة الإسلام. نتمنى
إن
احنا نشوف حضرتك في البحرين، يعني نتمنى بجد إن احنا نشوفك في البحرين
بإذن الله تعالى. شوفي أصل حتى كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك، رجل أو امرأة، ما هو ليس منا معصوم. قد يسيء الرجل معاشرة امرأته، هل الشريعة هي التي أمرته بذلك؟ لا، هذه تصرفات أتاه البعض يراجع فيها، وعندنا ضوابط شرعية هي كتاب ربنا وسنة نبينا. ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. كما ذكرت ولا أدل من امتهان المرأة من هذه الوثيقة التي صدرت، والوثيقة في طياتها مسائل كثيرة مخالفة للكتاب والسنة بل وإجماع علماء الأمة. أن تأتي الوثيقة في مثل هذه الآونة، وفد مصري سيرتحل إلى الأمم المتحدة، ما زالت بقايا الشر والفساد حقيقة موجودة. ناس لم يضعوا الشريعة نصب أعينهم، وللأسف الشديد يمثلون شعبا مسلما، يقرون وثيقة كهذه، الوثيقة مردودة عليه غير مقبولة. ولذلك كما ذكرت أصابت الدعوة السلفية في رفضها وإنكارها، والإخوان والهيئة وكافة الطوائف لمخالفتها ليه حتى المعقول والمنقول للفطر. انظروا، منح الفتاة كل الحرية الجنسية بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها، بمعنى أن العلاقات الجنسية سواء كانت شاذة أو طبيعية مباحة للفتاة. ما هذا الوضع؟ ده وضع ولا حتى موجود في عالم البهائم، غير مقبول، غير مقبول، هذا مرفوض شكلا وموضوعا، بنرفضه والله حتى لو فعل وأقر فلان الفلاني يرد عليه كائن من كان، لا يقبل منه هذا الأمر. وأن تكون العلاقات مع الفتاة لها كل الحرية الجنسية شاذة أو طبيعية، هذا غير مقبول، لأن علاقات الشواذ دي بنسميها لواط أو سحاق إذا كانت بين الجنسين أو بين الذكر والذكر أو بين الأنثى والأنثى، بيطلق عليها وصف السحاق. وأنتم تعلمون يعني ما هو حكم قوم لوط، وكيف جعلت سدوم قريتهم، جعل عليها سافلها وأمطرت حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أن تمارس الفتاة الجنس بكل حرياتها، زنا وغير زنا، لا ده هذا مرفوض. الشرع بيصون المرأة، المرأة شأنها مطلوبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الرجل يتقدم لها، هو الذي ينفق عليها، يسكنها وينفق عليها، يصونها، يغير عليها الغيرة اللائقة بها وبه، لا يعني تخدش مكانتها ورجولتها، ولا تخدش المرأة، صيانة حقيقية فعلية، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. مع رفع سن الزواج، طب أنتم ممنعوا الفواحش؟ أبدا، حيمنحونا بالزنا. انظروا للتناقض المريب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبيحون الزنا، البنت في السن الذي ذكرت أدنى أو أكثر تمارس الفواحش، ويرفعون سن الزواج. منعتم الزنا؟ أبدا أبدا، يعني تشريعات ضالة، هذا نموذج للتشريعات التي نرفضها. ولذلك نطالب بتطبيق شرع الله والعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وإلا فإذا تباعدنا عن دين لن نجد إلا الجاهلية الجهلاء، لن نجد إلا التناقضات المريبة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقولون توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، ليه؟ حيوسروا أمر الزنا، أمر ارتكاب الفاحشة، وإن كان في حمل أو نحو ذلك أو يتقوف من الحمل، ففي الحبوب، في وسائل منع الحمل، بل وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض. يباح الزنا وارتكاب الفواحش، ثم وكأن لسان الحال أن لا تأبهي، لا تخافي، لا تخاف، المسألة سهلة يسيرة. إعطاء الشواذ تعبير، بيعلن عن نفسه، بيعرب هو عن نفسه، إعطاء الشواذ كافة الحقوق، والله دي دعوات دمار للبلاد وللعباد. نسمي الأشياء باسمها، إن كانت حرية شخصية تصل إلى حرية السجوز الجنسي، فهذا يكون الشأن كشأن قوم لوط. إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، إعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش. المرأة ما تمتنع عن زوجها بأسا بامتناعها عن زوجها، يعني إذا ما دعاها. فالحاصل من ذلك وكأنه تأليب، تأليب، ما هو البنت حتى تأتي بالبوي فريند بنت صغيرة والأب ما يمنعها، ما يستطيع منعها، لو منع تأتي الشرطة لأخذه وكأنه ارتكب جريمة، ارتكب جريمة. وأحيانا يأخذون الأولاد ويوضعونهم في أسر أخرى، مسائل غاية في الغرابة. هؤلاء همج، نسمي الأشياء باسمها، والله يحتاجون إلى من يرحمهم، إلى من يشفق عليهم، إلى من يدعوهم بدعاية الإسلام. إذا كانوا يوردون لنا الديمقراطية بحرياتها العفنة، فنحن ندعوهم بدعاية الإسلام، نقول أسلموا تسلموا في العاجل والآجل. التساوي في الميراث، وليس الذكر كالأنثى، للذكر مثل حفظ الأنثيين، تشريع رب العالمين. ليه؟ لأن المرأة معرضة لزيادة، الرجل هو الذي ينفق، هو الذي يسكن، هو الذي يدفع المهر. المرأة وإن كانت غنية لا تنفق على البيت، لها ذمتها المالية المستقلة. سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، ليه؟ ده الذي جرى عبر العصور وكر الدهور، إن الرجل، نحن لا والله لا نقول الرجال طلقوا النساء، لا طبعا، لا، ده الطلاق له حكم من أحكام أربعة، قد يحرم قد يكره، ولكن كحكم شرعي لابد من الوصول إلى القضاء، والقاضي هو الذي يطلق ويمنع الزوج آلة الازدراع بيده. ولذلك بيعطى هو هذا الأمر، هو الذي يطلق، والزوجة في مقدورها أن تختلع من زوجها. التساوي التام في تشريعات الزواج، مثل إلغاء كل من التعدد. بابا روما كان له 1000 عشيقة، يبيحون العشيقات ويمنعون تعدد الزوجات، قد تكون حوائج تدعو الرجل، كثرة حروب يزيد عدد النساء، المرأة مريضة ولا يريد ولا يرغب في تطليقها وستزوج عليها، وإلا فهو مفتون، يسافر ولا تستطيع السفر معه، وبالتالي يتزوج بدلا من أن يفتن، بدلا من أن يرتكب الفاحشة. مسائل كثيرة، ولكن هم يمنعون هذا الأمر ويبيحون تعدد العشيقات. يعني ما منعوا هذا الأمر وقالوا للرجل يعني حافظ مثلا على نفسك واصبر واحتسب، لا أبدا أبدا، يبيحون له تعدد العشيقات ويعتبرون ذلك من جملة الحريات الشخصية. نحتاج في مثل هذه الآونة لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. اللي يعطى كل ذي حق حقه، واصطلح كل فريق على حقه. المرأة لها قيمة كبيرة، هي نصف المجتمع وذلد النصف الآخر. طاعة الرجل لأمه، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، ننظر كيف كانت معاشرته لنسائه، كيف كان تدليله للسيدة فاطمة، كيف زار قبر أمه، كيف وكيف كل ذلك. نحتل التأسي فيه برسولنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا، واغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطوار.